لا أرى الرجال والاعتراض بها على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المغتاب أو المستمع للمغتاب والمغتاب في الإثم سواء. الدليل على ذلك ما أخرجه المقدسي في المختارة وحسنه صاحب الترغيب وكذا العلامة الألباني من حديث أنس رضي الله عنه قال: كانت العرب يخدم بعضها بعضا في الأسفار، وكان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهما، فاستيقظا ولم يهيئ لهما طعاما، فقال أحدهما لصاحبه: إن هذا ليوائم نوم بيتكم، يعني تكلم في الخادم، وقال أحدهما لصاحبه حينما جاء إلى خادمهما: إن هذا يعني نومك ووضعك هذا، إن هذا ليوائم نوم بيتكم، فأيقظاه فقالا له: إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام وهما يستأدمانك، يعني يطلبانك إداما. قال: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك، فقال: إنهما قد ائتدما. فقلت لهما: إنكما قد ائتدمتما. ففزعا فجاءا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، بعثنا إليك فلانا نطلب منك إداما وفي طريق آخر نستأدمك. فقلت: إنكما قد ائتدمتما، فبأي شيء ائتدمنا؟ قال: بلحم أخيكما والذي نفسي بيده، إني لأرى لحمه من أنيابكما، وفي رواية: من ثناياكما. قال: يا رسول الله، استغفر لنا. قال: هو فليستغفر لكما وأنتما. قال: هو فليستغفر لكما لأنكما وقعتما فيه، فاطلبا منه أن يستغفر لكما. لماذا؟ لأنه إن استغفر لكما معناه أنه قد سامحكما، فاغتيابكم له لا يملك أحد أن يتنازل عنه إلا هو. قال: استغفر لنا. قال: هو فليستغفر لكما. هذا الحديث الذي سمعتم أخرجه المقدسي في المختارة وكذا ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، فحينما تنظر في إسناده ترى أنه إن شاء الله إسناد حسن. وأنتم كما سمعتم، هل الاثنين تكلموا جميعا أم واحد؟ واحد بنص الحديث. فقال أحدهما لصاحبه: إن هذا ليوائم نوم بيتكم، يعني إن وضعك هذا وإن نومتك هذه لتوافق نومتك في بيتك، قم فاصنع لنا طعاما، ما هو الآن وقت النوم. فلمزاه بهذه الهيئة، يعني أنك كثير النوم، ما تقوم بسرعة، إذا أوكلت إليك المهمات تتأخر، هذا يوائم بيتك، لا تفعله عندنا، افعله في بيتك. فلمزوه بهذا أو اغتابوه بهذا وهو نائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكما قد ائتدمتما بلحمه. فأحدهما وقع والآخر سمع، إنكما قد ائتدمتما بلحمه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم ما أعجزه، وفي رواية ما أعجز فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتبتم أخاكم، اغتبتم أخاكم. قلنا يا رسول الله قلنا ما فيه؟ قال إن قلتم ما ليس فيه فقد بهتموه. يعني ليس الخبر أو ليس موضع البحث أنكم قلتم ما فيه أو قلتم غير الذي فيه، الكلام أنكم قلتم ما فيه فوقعتم في غيبته، أما إذا قلتم ما ليس فيه فوقعتم في بهته ووقعتم في الكذب عليه ووقعتم في رميكم له بما هو براء، وهذه أشد وأعظم وأدهى وأنكى. لكن البلية أنكم قلتم بما هو فيه فوقعتم في الغيبة. والذي ذكر أو الذي قال يا رسول الله إنما هو رجل واحد، الذي قال إنما هو رجل واحد قال ما أعجز فلانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتبتم أخاكم. فانظروا نسب الغيبة للجميع لأنهم سكتوا ما ردوا عن عرض أخيهم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد اغتابوه. وهذا الحديث خرجه ابن المبارك في الزهد وأبو يعلى وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة وسنده حسن. وهناك أحاديث أخرى تبين شناعة الغيبة، منها ما جاء عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أربى الربا، إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 70 حوبا أيسرها كنكاح الرجل أمة، وأربى الربا عرض الرجل المسلم. أخرجه ابن ماجه وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة بإسناد حسن. قال الربا 70 حوبا أيسرها كنكاح الرجل أمة، وأربى الربا عرض الرجل المسلم. إذن الربا أقسام وأنواع متفاوتة، وأدناها كأن يأتي الرجل أمة، أسأل الله العافية والسلامة، هذا تستقذره الطباع أعوذ بالله، أدناها كإتيان الرجل أمة. الربا كله حرب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذن الربا كله حرب لله ولرسوله، وحرب أو حرب الله سبحانه وتعالى ورسوله المغلوب فيها المحارب. وأدنى الربا كأن يأتي الرجل أمة، وأربى الربا وأعظم الربا الاستطالة في عرض المسلم. إذن هذا من أعظم الربا ومن أفظعه ومن أفدحه ومن أشنعه، فما بالنا نرى اليوم كثيرا من الناس يقعون في أعراض إخوانهم المسلمين، ما بالنا نرى كثيرا من المسلمين يقعون في أعراض الناس، ما بالنا نرى كثيرا من المسلمين يقعون في أعراض طلبة العلم، ما بالنا نرى كثيرا من الناس يقعون في أعراض الناصحين لأمة الإسلام، ويلبسون على المسلمين ويبينونهم ويظهرونهم للآخرين وللجهال بصورة المغتابين. ألا فليتق الله هؤلاء، ألا فليتق الله هؤلاء ولا يغمض عيونهم عن مثل هذه الأحاديث، وليعلموا المقاصد الشرعية التي تجيز الغيبة، فإنها مقاصد معتبرة ومرعية عند أئمة أهل العلم، فلا يلبسوا على طلبة العلم وعلى من قلت بضاعتهم، فيظهروا لهم كثيرا من طلبة العلم وكثيرا من العلماء والدعاة الناصحين المخلصين، يظهرونهم بصورة الوقوع في الناس والوقوع في أعراض العلماء والطعن في العلماء. ألا فليتق الله هؤلاء من يوم يقدمون فيه على الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن من أربى الربا وأعظمه الاستطالة على عرض المسلم، هذا من أربى الربا وأعظم الربا. فكيف إذا كان ذلك منك أنت أيها الأخ أو أيها الشخص المسلم تقع فيه أنت، ثم تجر غيرك لأن يقع فيه ملبسا عليهم بحجج لو سمعها أو لو طرحت على ميزان البحث والتحقيق والتنقيح والتدقيق ووزنت بميزان علم السلف لكانت هباء. ومن هذه الأحاديث ما جاء عن سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعا قال: أربى الربا شتم الأعراض. قال العلامة الألباني في سلسلته الصحيحة في المجلد الثالث في صحيفة 1840 قال عنه: رواه الهيثم بن كليب في مسنده، ورجاله قال وإسناده صحيح ورجاله ثقات. قال العلامة الألباني معلقا على هذا الحديث، حديث سعيد بن زيد: أربى الربا شتم الأعراب، قال رواه الهيثم بن كليب في مسنده وإسناده صحيح ورجاله ثقات. الله أكبر، ما أعظم حرمة الربا وما أشدها، ومع هذا حرمة المسلم وعرض المسلم أعظم أنواع الربا وأرباه وأشده وأفدحه وأشنعه عند الله سبحانه وتعالى. هذه أحاديث ورد فيها أيضا التشنيع والتنفير من الوقوع في أعراض المسلمين. وهناك أحاديث أخرى صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أو فيها أو يتبين منها عقوبة المغتابين. فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتفعت لنا ريح منتنة، فقال صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذه الريح؟ استفهام، تهيئة، شد لذهن المخاطب ليهيئه حتى يستعد ثم يلقي بعد ذلك الجواب. قال: أتدرون ما هذه الريح؟ فشد انتباه الصحابة رضوان الله عليهم إليه. قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ سكتوا، وفي رواية: الله ورسوله أعلم. تدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. خرجه البخاري في الأدب المفرد، والإمام أحمد في مسنده، وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة، وإسناده حسن. فإذا كانت ريح المغتابين منتنة فهنيئا لمن يغتاب، هنيئا له بهذه الريح، هنيئا له بهذه الريح التي يتأذى بها من شمها، ريح كنتنة. وهذه الريح توافق اللحم الذي أكلته، فأنت حينما أكلت لحم أخيك وهو ميت طلعت الريح نتنة، فهنيئا لك بهذه الريح أيها المغتاب. فاتق الله في نفسك وأقلع وكف عن عرض أخيك وتب إلى الله قبل أن يأتي عليك ساعة الاحتضار ولا تنفعك حينئذ التوبة. النقطة الأخرى هي: ما الواجب على من سمع مغتابا يغتاب أخله في مجلسه؟ ما الواجب على من سمع مغتابا يغتاب أخله في مجلسه؟ إن الواجب عليه أن يدافع عن أخيه المغتاب، وأن ينصره، وأن يأتي إلى المغتاب فيزجره، وأن يكفه وينتهره عما قال، وأن يحذر الجالسين من مغبة وخطورة مقال ذلك الرجل. وقد جاء في هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث معاذ في دفاعه عن كعب بن مالك كما هو مشهور في الصحيح في غزاة تبوك. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وسأل عن كعب، قال أحد الحاضرين: حبسه يا رسول الله إعجابه بنفسه ونظره في عطفيه. فقال له معاذ: بئس ما قلت، والله ما علمناه إلا يحب الله ورسوله. فدفع عن أخيه وبين وقطع على ذلك المغتاب وكفه وزجره وذكر محاسن الشخص الذي اغتيب في ذلك المجلس، ذكر محاسنه، قال: والله ما علمنا عليه إلا خيرا، ما علمناه إلا يحب الله ورسوله. فهذا هو الواجب علينا جميعا، إذا ما سمعنا شخصا يغتاب شخصا من إخواننا المسلمين فعلينا أن نكفه وأن ننتهره وأن نذكر في المجلس محاسن من اغتيب. وأيضا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم أيها الإخوة أكثر عليكم من النصوص، وهذا هو الواجب، فاصبروا وتحملوا، فالعلم هو قال الله قال رسوله. سئمنا من كثرة الكلام، سئمنا من التهريج، كلامنا لا فائدة فيه، كلامنا لا علم فيه، أكثره زلل وأكثره خلل وقليلة الفائدة فيه. فالقول الحق والوعظ الحق إنما هو بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أكثر من يتكلم ويعظ، من يتكلم ويعظ ويبلغ، ولكن ما أقل ما يستشهد في كلامه بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يكون كلامه لا قيمة له ولا وزن له. والدعاوي إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. لا بد من القول بالحق وقرنه بدليله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يقع في النفوس مبلغا، أو حتى يبلغ من النفوس مبلغا ويقع منها موقعا، لأنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو الذكر الذي من أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، فيأتي ويقول: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالذكر هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بهما تحيا القلوب وبهما تقبل الأحكام. إذا قرنت بالأدلة من الكتاب والسنة تقبل الأحكام، فلا تقبلوا من أي قائل قولا إلا بدليله كائنا من كان. فاصبروا، فهذه محاضرة أرجو أن تكون محاضرة علمية مقرونة بالأدلة النقلية من كتاب الله والسنة النبوية في كل صغيرة منها وكبيرة. أقول من هذه الأدلة ما ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه بالمغيبة كان حقا على الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة. من رد عن عرض أخيه بالمغيبة كان حقا على الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة. خرجه الإمام أحمد والترمذي والطبراني في مكارم الأخلاق والبيهقي في الكبرى بإسناد حسن. إذن فلا تفتك أيها العبد المسلم هذه الغنيمة الباردة، غنيمة الرد عن أخيك المسلم إذا ما وقع في عرضه في مجلس من المجالس، فرد عنه وذب عن عرضه يرد الله سبحانه وتعالى عنك يوم القيامة، يرد الله سبحانه وتعالى عن عرضك يوم القيامة. فكن مغتنما لهذا الأجر، سباقا إليه، ولا تفوته بحال من الأحوال. قال صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه بالمغيبة، هذا هو النص، من رد عن عرض أخيه بالمغيبة كان حقا على الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة. خرجه الإمام أحمد والترمذي والطبراني في مكارم الأخلاق والبيهقي في الكبرى بإسناد حسن. إذا علم هذا أو بعد هذا كله، هناك أسباب تدعو إلى الغيبة. يقع الناس بسببها في اغتياب إخوانهم، وهي كثيرة، ولكن من أشهرها خمسة. من أشهر هذه الأسباب خمسة: الأول إشفاء الغيظ من المغتاب، التشفي من المغتاب. يقع بينك وبينه خصومة، يقع بينك وبينه سوء تفاهم، يقع بينك وبينه مشاجرة، يقع بينك وبينه اختلاف في الرأي، يقع بينك وبينه كذا وكذا وكذا. ثم إذا ذكر في مجلس من المجالس انحلت عليه بذكر ما يكره، وإن لم يوجد ذلك السبب المبرر شرعا، فحينئذ يحرم عليك وتكون آثما مغتابا لذلك الإنسان بغير حق، واقعا فيما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه. هذا من الأسباب، التشفي، إشفاء الغيظ بالوقوع في الغيبة أو باغتياب من تكره ووقعت ممن وقعت بينك وبينه خصومة أو مشاجرة أو سوء تفاهم أو اختلاف في الرأي أو إلى آخره، فحينئذ تتشفى بالوقيعة في عرضه. هذا من الأسباب. ومن الأسباب أيضا، أو قبل هذا، الواجب عليك في مثل هذا أن تذكر قول الله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فاكظم غيظك يا عبد الله، ولا يكن أو ولا تكن عداوتك الشخصية والحزازات الشخصية التي بينك وبين أخيك المسلم على أنه لا يجوز أن تقع أو أن تبقى في قلوبكم، فالواجب أن تتصافوا، لكن إن بقيت لا يجوز لك أيها المسلم أن تحملك هذه الحزازات وتلك العداوات على أن تتشفى منه فتقع في عرضه. فاذكر قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فاكظم غيظك واعف عنه ولا تقع فيه يا عبد الله، تنجو عند الله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب أيضا موافقة الرفقاء والجلساء والأصحاب، أو كما يقولون الشلة. إذا جئت إلى مجلس من المجالس فوجدت أصحابه يقعون في اغتياب الناس أو في اغتياب المسلمين أو في اغتياب خيار المسلمين، فتجاريهم على الغيبة إما بسكوتك، ويشتد الأمر حرمة إذا ما جاريتهم فهم يقولون كلمة وأنت تقول اثنتين، وهم يقولون ثلاثا وأنت تقول أربعة، وهم يقولون جملة وأنت تقول أسطرا، وهم يقولون أسطرا وأنت تقول دفترا. فاتق الله يا عبد الله، لا يغرنك مكانة هؤلاء إن كانت لهم مكانة، أو قوة هؤلاء إن كانت لهم قوة، أو سلطة هؤلاء إن كانت لهم سلطة. فعليك يا عبد الله أن تسرع بالإنكار أو تقوم، فإنك إن بقيت معهم كنت منهم وشاركتهم في الإثم، وهذا سبب من الأسباب التي تجر كثيرا من الناس إلى أن يقعوا في الغيبة، وهو موافقة المجلس، لا سيما إذا لم تكن مستطيعا للإنكار على هؤلاء، إما أن يكونوا أكبر منك سنا أو أرفع منك درجة أو أعلى منك مكانة أو أشرف منك أو لهم هيبة وسلطان، فحينئذ لا تستطيع أن تنكر. فيا ليتك إذ لم تستطع سكت كارها بقلبك، لكنك جاريت وأخذك الركب فتماديت، فحينئذ تقع في الإثم والعياذ بالله. هذه النقطة الثانية، مرافقة أو موافقة ومسايرة الجلساء والرفقاء، فتقع في اغتياب إخوانك المسلمين. ومنها أيضا الوقوع في أعراض الناس لإضحاك الحاضرين والتفكه بذلك والسخرية بهؤلاء، وهذا نشهده في هذه الآونة كثيرا، وأخص بالذكر مسألة واحدة وهي مسألة التمثيل في بعض المخيمات والمراكز، فإنهم يقلدون من لا يرضى في صوته أو يقلدونه في نبرته وحركته أو في جلسته ومشيته أو في قعدته أو في كلماته أو غير ذلك مما يكرهه لو قيل بحضرته، وهذا من الغيبة، وهم إنما يفعلونه للترويح عمن حضروا والتفكيه عليهم وتبسيطهم أو انبساطهم وإبساطهم وشرح صدورهم وإدخال السرور والفرح عليهم، وهذا حرام، لا يجوز ذلك بحال من الأحوال، وصاحب ذلك يخشى عليه أن يكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ويخشى أيضا عليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت: ويل للرجل الذي يكذب الكذبة ليضحك بها الناس، ويل له ثم ويل له. فهذا يضحك الناس ويروح عنهم بالوقوع في عرض أخيه، فليتق الله في نفسه وليعلم أنه موقوف بين يدي الله، وليتذكر قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا استحضر ذلك ما إخاله فاعلا لما فعل. وأيضا من الأسباب إظهار المتكلم المغتاب لنفسه ومكانته ورفعه لها بسبب تنقصه من غيره ووضعه لهم. مثال ذلك حينما يذكر فلان من الناس فتقول فلان اتركه عنك، فلان فيه كذا وكذا وكذا وكذا، والله يعلم أن فيك أكثر منه، ولكن تقول ذلك للوضع منه وللرفع من نفسك. أو فلان أخطأ في كذا وكذا من المسائل فتقول دعك منه، هذا جاهل، هذا لا يفهم، هذا ما يعرف كوعه من كرسوعه، هذا كذا هذا كذا، هذا ينبغي أن يتعلم أولويات العلم إلى آخره، لتظهر من نفسك أنك أنت الإمام وأنت المقدم وأنت الرئيس وأنت وأنت إلى آخره. طبعا إذا كنت لا تقصد بذلك النصيحة للمسلمين وبيان ما أخطأ فيه حتى لا يقلده فيه غيره ويقع في الخطأ غيره ويضل بسبب خطئه غيره، وهذا سنبينه إن شاء الله. أقول إذا كان إنما هو على باب أو من باب إظهار النفس ورفع منزلتها بالحط من الآخرين فهذا محرم بالإجماع. ومن الأسباب أيضا الحسد، من الأسباب الداعية إلى الغيبة الحسد، وهذا منتشر وكثير بين طلبة العلم، إلا من رحمه الله وإلا من وفقه الله بتوفيقه وسدده وأعانه على نفسه فجاهدها، فيقع بينهم خلاف فيحسده على مكانته التي وصل إليها واشتهر بها بين الناس، ثم يقع بعد ذلك فيه ويطعن فيه وفي عرضه ويهتكه ويجرحه أمام الناس، لا لشيء إلا لغرض في نفسه. وقصد أو أمر الحسد أمر قلبي لا يحل لأحد أن يحكم به بحال من الأحوال، لأنه خفي ولا يطلع عليه، لكن قد تأتي القرائن تدل. وأما بصفة القطع هذا لا يستطيع أن يقطع به إنسان في أي حال من الأحوال. فالحسد لا شك أنه موجود وأنه سبب من أسباب الغيبة، وهو منتشر في جميع أو بين جميع الناس بمختلف طبقاتهم واتجاهاتهم وحرفهم وصناعاتهم. فطلبة العلم يقع بينهم التحاسد، والصناع كل من اشتركوا في صنعة معينة يقع بينهم الحسد، فيقع بعضهم في عرض بعض وهكذا. فهذا لا يحل بحال من الأحوال أن تقع في عرض أخيك وتجرحه بسبب الحسد وبغير مسوغ شرعي يبيح لك ذلك، فاتق الله يا عبد الله. وأيضا من الأسباب التي توقع في الغيبة الهزل واللعب. تجد الناس يجلسون في مجالس ويغتاب بعضهم بعضا، فإذا ما حذرته قال نحن نمزح، نحن والله ما نقصد، والله يعلم ان فلان محبوب عندنا وهو من اخواننا المحببين الينا، لكن نحن والله ما نقصد هذا، انما الاعمال بالنيات، نحن والله نمزح وهذا هزل ولا نقصده، ففلان من اخواننا وهو من جماعتنا واقربائنا واصدقائنا كيف نقع فيه؟ فينقلب الامر عليك واذا بك انت في الجهة السفلى وهم في الجهة العليا، وانقلب الامر رأسا على عقب فاصبحت انت الذي ينكر عليك. فاللعب والهزل والمزاح يجر إلى الغيبة ولا يبرر الوقوع في الغيبة مثل هذا الكلام. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فهذه آيات الله تتلى تحذر من الوقوع في الغيبة واغتياب المسلمين، تهزأ بها تأخذها على هذا الوجه، ما يجوز، لا يحل لك ذلك بحال من الأحوال. هذه نقاط كلها تتعلق بالغيبة، وما ينبغي علينا جميعا حيال هذه المسألة. والنقطة الهامة أو المهمة، وهي التي لا نكاد نسمعها في كثير من الخطب والمحاضرات والجلسات والندوات، وهي الأحوال التي تباح فيها الغيبة والمقامات التي تجوز فيها الغيبة والصور التي تحل لك أيها المسلم فيها الغيبة. هذه المسألة سطرها أهل العلم وتكلموا عليها كثيرا وبينوها غاية البيان، لكن ما بالنا نحن اليوم في هذا العصر نغفل أو نتغافل، نجهل أو نتجاهل هذه المسألة، وهي مسألة الوقوع في الغيبة أو الأسباب التي تبيح لك أيها المسلم أن تقع في الغيبة، حتى إنه بسبب عدم تبييننا ذلك للناس اختلط الأمر على الناس، فعدوا ما ليس غيبة غيبة، وعدوه طعنا، وعدوه تهجما، وعدوه تشنيعا على المسلمين. هذه النقطة لا بد من بيانها. فأقول إن الأمور أو الأسباب التي تباح فيها الغيبة أمور متعددة، وقد أجملت في 6 صور، ولو فرقتها لبلغت أكثر، وقد حكاها النووي في رياض الصالحين كما حكاها في شرحه لمسلم في المجلد 16، وحكاها أيضا أو شرحها أو خصها بالشرح ومحض لها مؤلفا مستقلا الإمام الشوكاني رحمه الله حينما ألف رسالته العظيمة رفع الريبة عن ماذا؟ اسمعوا العنوان، عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. إذن هناك غيبة جائزة، لكن ما بالنا اليوم لا نذكرها؟ ما بالنا اليوم نلبس على الناس ونعمي عليهم ولا نكاد نسمعهم إياها؟ ما بالنا؟ الأئمة نصحوا، الأئمة بينوا، الأئمة أخلصوا ومحضون النصيحة، لكن بقي علينا نحن التجرد لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالتجرد يقتضي أن نذكر الأمور التي تبيح للمسلم أن يغتاب أخاه أو أن يقع فيه حتى تعلم هذه الصور، فإذا علمت وجاءنا من يغتاب نظرنا إلى قوله وقارناه بهذه الصور التي يباح فيها الاغتياب، هل له وجه من هذه الوجوه أم لا؟ فإن كان له مسوغ لم يكن مغتابا كان ناصحا، وإن كان غير ذلك أو إن لم يكن له مسوغ كان مغتابا. هذه الأمور، الأول التظلم، الأمر الأول الذي يباح لك فيه يا عبد الله التظلم. والتظلم المراد به أن ترفع مظلمتك إلى سلطان أو إلى قاض أو إلى من له ولاية أو من بيده حل وعقد يستطيع أن ينصفك ممن ظلمك، فإنك حينئذ يجوز لك أن تغتاب من ظلمك وتقول ظلمني فلان، وقع علي فلان، أو اعتدى علي فلان، أو سرقني فلان، أو وقع علي فلان بكذا، ترفع إليه المظلمة، وإلا كيف يعلم أنك مظلوم؟ وكيف يؤخذ لك حقك إن لم تبينه؟ فلا سبيل أمامك، أو ليس أمامك سبيل إلا أن تقع في من ظلمك ليؤخذ لك حقك منه. فتقول: يا قاضي، يا أمير المؤمنين، يا إمام المسلمين، فلان ظلمني، والله إنه لظالم، فقد اعتدى علي وأخذ أرضي. يباح لك ذلك. فلان ظالم، والله لقد اعتدى علي ومطلني حقي. يباح لك ذلك. الأدلة على ذلك، خذوا الأدلة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فإذا الغيبة قول سوء، الغيبة سيئة، ووقوعك في أخيك من الأمور السيئة، لكنك لما ظلمت أباح الله لك أن تقع في عرض أخيك بما يؤدي إلى أن تؤخذ لك حقوقك منه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هذا الاستثناء يدل على أن من ظلم يجوز له أن يقول السوء وأن يجهر به حتى يخلصه الناس ممن ظلمه. واسمعوا أيضا إلى الحديث الصحيح الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، ومطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. أنت لك في ذمة فلان مبلغ من المال، وعدك أن يعطيك إياه في نهاية 410، جاءت 410 ولا سددك المبلغ، فطلعت ودخلت عليه 410 ودخلت 411 عليه ولم يعطك المبلغ، فرفعت أمره إلى القاضي وتظلمت وقلت: فلان ظلمني، هذا السند يوجب علي أن يدفع إلي حقي ولم يدفع، يشهد عليه فلان وفلان أن يدفع إلي حقي بحلول الأجل الفلاني ولم يدفعه إلي، والله إنه لظالم يا فلان، والله إنه لظالم لي، والله إنه مماطل، والله إنه لا ينبغي أن يعامله الناس، والله إنه لا يفي، إلى آخره. يجوز لك ذلك. لي الواجد يعني الذي يجد الوفاء ظلما يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه لك أيها المغتاب، يحل عقوبته لك أيها السلطان. إذن فالظالم أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا عرضه وعقوبته، عرضه لمن ظلم وعقوبته لمن حكم. فافهموا هذا بارك الله فيكم، لكنه في حق المظلوم وفي حق الحاكم يجوز هذا الأمر. ولهذا قال العلامة الشوكاني رحمه الله معلقا على قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قال: فهذا الاستثناء وهو قوله تعالى إلا من ظلم أفاد جواز ذكر المظلوم للظالم، أفاد جواز ذكر المظلوم للظالم، يعني بما يكرهه. لو قلت له وهو حاضر: والله إنك لمماطل، يحب هذا؟ ما يحبه. لو قلت له وهو حاضر: والله إنك لظالم، ما يحبه. لو قلت له وهو حاضر: والله إنك لا تفي بالوعد، ما يحبه. لو قلت له وهو حاضر: والله إنك لست على شرطه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم، ما يحبه، وإن كان واقعا في المحذور. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يحل لك أن تذكر هذه الأمور التي يكرهها وهو غائب ما دمت متظلما. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية الاستفتاء. الاستفتاء يعني أن تأتي إلى المستفتي، أي إلى المفتي، فتسأله فتقول له مثلا، يعني المفتي غير القاضي، أنت تستفتي في المسألة قبل أن تقدمها للشرع لتعلم هل معك حق، هل لك وجه لو اشتكيت ورفعت مظلمتك، أم أن الشرع في جانبه. فتأتي مثلا إلى القاضي أو إلى العالم فتقول له مثلا أبي ظلمني وأخذ مني كذا وكذا، هل له ذلك؟ أو تأتي المرأة وتقول يا شيخ زوجي يظلمني ويفعل بي وكذا وكذا، فهل له ذلك؟ هل يحل له ذلك؟ هل يصوغ هذا له شرعا؟ أو تأتي أو يأتي زوج إلى عالم ويقول إن زوجتي تفعل إلي كذا وكذا، هل يحل لها ذلك أو لا يحل لها ذلك؟ فأنت مستفتر، وأحسن من هذا وأحوط أن تقول لو أن فاعلا يفعل كذا أو لو فعل شخص كذا فهذا أحسن، تصل فيه إلى مطلوبك، فيفتيك الشيخ بما يدل عليه الشرع، ويفتيك العالم بما دلت عليه النصوص، وإن لم تتعرض لمن اعتدى عليك في الاستفتاء. وإن ذكرته جاز ولا بأس. الدليل على هذا ما جاء في الصحيح من حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها حينما شكت زوجها أبا سفيان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وأولادي ما يكفيني،